بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الإيمان بكل ما أخبر به الرسول. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه، فرجع إلى ربه فرد عليه عينه.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة التي استمعنا إليها أنه يجب وجوبا الإيمان والتصديق بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال المؤلف رحمه الله: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى يجب الإيمان والتصديق بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته من الأمور الغيبية. الأمور الغيبية هي الأمور التي تتعلق بأخبار الأمم الغابرة الماضية، وكأخبار المتعلقة بأمور الآخرة، وكأشراط الساعة، وكأحاديث الفتن والملاحم، فهذه كلها من أمور الغيب لا يمكن أن نطلع عليها وأن نحيط بها أو أن ندركها إلا من هذا الطريق، إلا من طريق الإخبار. وهذا الخبر المتلقى يكون إما من القرآن أو من السنة، من السنة النبوية الصحيحة. وأمور الغيب علامة الإيمان بالله عز وجل هو تصديق هذه المذكورات، وإلا لا يمكن أن ندعي إيمانا، لأنك إذا قلت آمنت بالله ربا، بمعنى أنك تصدق ربك فيما أخبرك به، وقد نص في كتابه على أنه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، نبيا ورسولا، وجاء إلى هذه الأمة بهذا الكتاب، بهذا القرآن، وجاء ليبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. إذن علامة الإيمان بالله عز وجل هو التصديق بهذه المذكورات. ولهذا لو أنكر إنسانا خبرا صادقا نطق به فم المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لم يكن مؤمنا بلا حق الإيمان، فيكون ملحدا. ولهذا نجد الملاحدة ينكرون هذه الأمور، لأن إيمانهم بالله سبحانه وتعالى ليس إيمانا على الحقيقة، وليس إيمانا قويا، بل إيمان يشوبه الشيء والريب، وإيمان لا يمكنهم من أن يقبلوا هذه الأمور. والدليل على أن من الإيمان التصديق بأمور الغيب أن الله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين مدحا عظيما، والمؤمنين لهم صفات من أجلها مدحهم الله عز وجل. من أعظم هذه الصفات أنهم مقرون بالغيب، يؤمنون بالغيب. قال الله عز وجل الذين، والذي قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة ذكرها الله سبحانه وتعالى في حق المؤمنين قال الذين يؤمنون بالغيب، هذا هو الأساس وهذه هي القاعدة التي تبنى عليها سائر الأعمال والأقوال. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ماذا قال فيهم عز وجل؟ قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأول صفة نسبها إليهم سبحانه وتعالى هو الإيمان بالغيب. إذن فإذا أردت أن تكون من المؤمنين الصادقين المفلحين فلابد أن تؤمن بالغيب ولا ترد ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم يأتي على مزاجك، حتى ولم يدرك عقلك، حتى ولم يبلغه فهمك، فلا بد أن تتهم فهمك ولا بد أن تتهم قصورك عن الفهم، وإلا فإن العقل الصحيح لا يمكن أن يرد وأن يدفع المنقول الصريح، هذا لا يمكن أبدا. فذكر المؤلف رحمه الله أنه يجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالغيب إنما يتلقى من القرآن لأنه كتاب الله عز وجل، ومن صحيح الأخبار أو الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإسرائيليات فهذه إنما يتعامل معها الإنسان على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوه، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. فما جاء من أحاديث الإسرائيليات لا يلزمنا أن نأخذ به وإن كان فيه الحديث عن الأمور الغيبية، لأنها يمكن أن تكون صحيحة صادقة ويمكن أن تكون مكذوبة غير صحيحة، ونحن متعبدون أن نؤمن بما جاء في القرآن وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ذكره المؤلف لما قال الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه، وصح به النقل عنه. هذا قيد مهم ذكره المؤلف، لأنه ما لم يثبت نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز روايته، لا يجوز روايته إلا لغرض البيان والتحذير. فما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الضعيف ومن الموضوع المكذوب هذا لا تجوز روايته قطعا، إلا لأجل أن يبين للناس قصد التحذير حتى لا يعملوا به. ولهذا لما قيل لعبد الله بن المبارك هذه الأحاديث الموضوعة قال يعيش لها الجهابنة. ولهذا ألف العلماء مصنفات وكتب في بيان الأحاديث الضعيفة والموضوعة من أجل أن يجتنبها الناس ويحذروا منها فلا يعملوا بها ولا يعتقدوها، من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه كما قال الشاعر. أما رواية الأحاديث هكذا من غير أن يتأكد الإنسان من صحتها فهذا ليس بمنهج المرضي، ولا يمكن أن يعتمده الإنسان لا في الوعظ ولا في الفتوى ولا في بيان الأحكام. وهذا باب مهم، لأن هذه مهمة عظيمة يرشح لها وينتقى لها أهل الصناعة من الجهابذة المتمرسين في فن الحديث الذين يميزون بين صحيحه وسقيمه. وانظروا هذه المسألة أن يذكر من صح الحديث أو من ضعفه فهذا لا شك أنه يقع في كثير من الأخطاء والزلات، وقد يؤدي به هذا الانحراف إلى إنكار ما يجب الإيمان به وإلى الإيمان ما يجب رده، وهذا وقع فيه المبتدعة سواء كانوا في قديم الزمان أو في هذا العصر، كما سوف نذكر إن شاء الله بعد قليل في مسألة من مسائل الإيمان كيف أن الذين لا يتبنون ولا يرضون هذا المنهج الصحيح السوي الذي يحفظ للشريعة بقاءها ووقارها وقيمتها في نفوس الناس، كيف أنهم إذا ضيعوا مثل هذا المنهج وقعوا في كثير من الانحرافات وردوا بذلك نصوص الشرع إما في الكتاب وإما في السنة. إن يكون لهم الحقيات إلى السنة المنعنين، ولكن إن كان الحق يخالف هواهم التمسوا بعد ذلك الأعذار أو ردوا تلك الأحاديث بالأهواء التي سوف نتكلم عن بعضها في كلام المؤلف بعد قليل. فهذه قاعدة ذكرها المؤلف رحمه الله بأنه يجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما صح النقل عنه، ثم ذكر ضابط آخر فقال مما شهدناه أو غاب عنه. نؤمن بالغيب سواء شهدنا ذلك الأمر أو غاب عنه، يعني كلاهما يجب الإيمان به. فهناك من أمور الغيب التي شهدناها ووقعت كما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء وقع ذلك في القرآن أم في السنة. فمثلا من أمور الغيب التي تحدث عنها القرآن وقال أنها سوف تقع ووقعت فعلا كما وعد الله سبحانه وتعالى، لما غلبت الروم مع الفرس ولحقتها الهزيمة، قال الله عز وجل في القرآن غلبت الروم في عدن الأرض، غلبت الروم في عدن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وحصل ما وعد الله سبحانه وتعالى به المؤمنين. لكن قد يقول الإنسان ما فائدته أو ما هي الثمرة التي ينالها المؤمنون من مسألة الخسارة أو هزيمة أو انهزام الروم مع الفرس ثم وقوع الغلبة لهم ضد الفرس؟ هذا ليزداد الذين آمنوا إيمان، ليزداد الذين آمنوا إيمان. أخبرهم الله سبحانه وتعالى بأن الروم غلبوا في عدن الأرض وهذا أمر شهدوه، لكن قال سيغلبون، والفرس كانوا في ذلك الوقت أكثر قوة وعدة بحيث لم يكن يتصور أحد أن الفرس سوف تلحقه الهزيمة النكراء ويغلبون ويقهرون على أيدي الروم، كما ربما يعتقد اليوم يقول الآن من يستطيع أن يهزم أمريكا وجيوش أمريكا. فالله أخبر بأن هذا سيقع ووقع فعلا، بعد ذلك غلبت الروم الفرس، فهذا وقع أمور غيبية شاهدها المؤمنون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا بها لأن الله سبحانه أخبر بها. وأما من السنة فقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واقفا على جبل أحد واهتز الجبل فقال له اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهدان، فثبت. لما قال صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة ركن الجبل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما عليك نبي وهو صلى الله عليه وسلم وصديق وهو أبو بكر وشهدان منهم عمر وعثمان، وقد نال الشهادة جميعا. لم يقل في أبي بكر بأنه شهيد، قال إنه صديق، لأنه كان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وعمله، حتى في الأمور التي يكذبه فيها الناس كان يصدقه فيها. وشهدان، والشهيد الأول هو عمر بن الخطاب قتل وهو يصلي بالناس، والشهيد الثاني هو عثمان بن عفان قتل في داره وهو يتلو القرآن، وقد وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقد نال عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما الشهادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أخبر بذلك عمار بن ياسر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تقتلك الفئة الباغية، تقتلك الفئة الباغية، وفعلا قتل عمار، قتلته الفئة الباغية التي خرجت عن الحاكم. والسنة مملوءة بمثل هذا، حتى إن أحاديث الفتن والملاحم التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع بعض الأشياء ظاهرة، وحتى في عصرنا الآن أحاديث أمارات من أشراط الساعة تكلم عليها النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت. صيفان من أهل النار لم أراهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يجدن أو لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة، وإن ريحة من مسيرة كذا وكذا. ورجال لهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس وهم شرط. فهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر كذلك أن الأعراب رعاة الشاة يتطاولون في البنيان وهم كذلك اليوم. قال لا تقوم الساعة حتى تصير أرض العرب مروجا وبساتين وحدائق، وهي الآن ظاهرة في مثل هذا، رغم أنها كانت في ذلك الوقت صحراء قاحلة لا ترى فيها إلا الحجر وإلا الرمل، ولكن هي الآن بحمد الله مروج وبساتين وحدائق. وأكبر من ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة عن فتح رومية وعن فتح القسطنطينية، وقد فتحت القسطنطينية على يد محمد الفاتح كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم بعد 8 قرون. ومن تأمل هذه الأحاديث التي ذكرها العلماء نسيما في كتب السنن كسنن ابن ماجه وسنن الترمذي وسنن الإمام أبي داود وسنن النسائي يجد حديث الفتن والملاحم. وللحافظ ابن كثير كتاب في ذكر الفتن والملاحم التي تكون في آخر الزمان كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، هي تقع الآن بالوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نحن نؤمن بهذا لأن هذا مشاهد، والإيمان أيضا بما غاب عنا، وهذا أصل الإيمان بالغيب، لأن الإنسان إذا آمن إذا لم يؤمن بما يشاهده هذا يكون مكابرا ويكون معاندا. وإنما يختبر الإنسان في مسألة الإيمان بالغيب في الأمور التي تغيب عنها تغيب عنه ولا يحيط بها علما ولا إدراكا، فهو يؤمن بها. لماذا يؤمن؟ لأنها بكل بساطة من لدن عليم خبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ولهذا قال المؤلف أو غاب عنا، ما غاب عنا الكثير. بعض أشراط الساعة حدثنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، نحن لم نشاهدها لكن نؤمن بها، منها ما وقع ومنها ما سيقع، لأن أشراط الساعة منها الصغرى ومنها الكبرى، فبعض علامات أشراط الساعة الصغرى وقع، هذا مما يزيدنا إيمان، وبعض علاماتها الأخرى لم يقع ولكن سوف يقع. وكذلك أمور الآخرة، ما سيكون في الآخرة مما يحدث للخلق، وما سيكون من الحساب والجزاء ودخول الجنة ودخول النار، هذا كله سوف يحدث كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن. كذلك مما غاب عنا أخبار الأمم السالفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قص لأمته بعض أخباره وما كان من شؤون الأنبياء والمرسلين مع أقوامهم المكذبين والمؤمنين، كما حدثنا عن نوح وحدثنا عن فرعون وعن موسى وعن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذا موجود في القرآن وموجود أيضا في السنة، ولأن السنة تشرح ما في القرآن وتضيف أمورا لا تكون في القرآن كما سبق وأن بينا هذا. إذن المؤمن إيمانه بالغيب يؤديه إلى هذا، أن يؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما صح النقل عنه مما شاهده أو غاب عنه. ثم قال المؤلف وذكر ضابطا ثالثا آخر، وقبل هذا قال نعلم أنه حق وصدق. إيماننا بالغيب، هذه الأمور التي أخبر بها عنها النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الغيبية، نؤمن بأنها حق، يعني حق في نفسه ليس بباطل. هو الصدق، الصدق هو الإخبار بما يطابق الواقع. أولا تعتقد وتؤمن بأنها حق، يعني ليس بباطل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يدعونا إلى الإيمان بالباطل، وإنما يدعونا إلى الإيمان بالحق. ثم قال وصدق، نؤمن بأنه صدق بمعنى سوف يقع كما أخبر، لأنه فرق بين الإنسان يخبر بشيء بوقوعه لكن يخبر بصفة لا يقع بمثل ما أخبر، وهذا ناقص، يعني يجعل الناس لا تؤمن أو يكون هناك شك في إيمانه. ولكن الذي نعلمه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإخبار بأمور الغيب أنها تقع على الصفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الصفة. فنحن نؤمن أن هذه الأحاديث التي جاءت في ذكر الأمور الغيبية أنها حق وأنها صدق. قال المؤلف رحمه الله وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، بمعنى سواء أدركناه بعقولنا، بمعنى أحاطت به عقولنا أو لم تحط به لضعف إدراكها، فإننا نؤمن به. فالأمر عندنا سيان. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يكون مجادلا وأن يكون ملحدا في آيات الله وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما قبله عقلي أخذت به، وما أنكره عقلي رفضته. ولو أخذنا بهذا المبدأ وكان ديننا على مثل هذه الطريقة ومثل هذا المنهج لم يبقى عندنا دين. أولا لأن العقل البشري يختلف، فلو قال إنسان هذا الأمر لا يقبله العقل، نقول له: هذا العقل الذي لا يقبل هذا النص أو لا يقبل هذا الخبر، هذا عقلك أم عقل غيرك؟ أم هذا العقل يتفق عليه جميع الناس؟ ولا شك أن عقول الناس متباينة ومختلفة، فما يكون عند هذا معقولا قد لا يكون عند الآخر كذلك، وما يكون عند هذا حقا قد لا يكون عند الآخر كذلك، فقد يكون باطلا مناقضا له. فنقول: أي عقل نأخذ؟ ولهذا كان منهج المبتدعة تقديم العقل على النقل، حتى إن الأشاعرة كما يذكر إمامهم الكبير الرازي بأن النقل إذا تعارض مع العقل قدمنا العقل. وقيل له: أي عقل تقدم؟ هل عقلك يا رازي أم عقل جميع الناس؟ فإن قال عقل جميع الناس فهذا مما يكون قد ذكر في ذلك دعوة لا يصل إليها، لأنه لا يمكن أن يجمع عقول الناس ويقول: هل تتفقون على هذا أم لا؟ وإذا قال عقلي نقول: هل عقلك أكبر من عقول جميع الناس؟ هل تضمن أنت هذا؟ فلا يمكن. إذن هذا الذي ذكره المؤلف منهج قويم، قال: سواء عقلناه، سواء ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه. حتى إذا لم نطلع حقيقة معناه، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثلا في الآخرة أن ضرس الكافر يكون كالجبل، ضرس الكافر يكون كالجبل. يقول الإنسان: سبحان الله، إذا كان ضرس الكافر مثل الجبل فكيف يكون إذن هذا الكافر؟ فيقول: مستحيل أن يقع مثل هذا. ويرد بذلك النصوص، لأنه يقول: كيف يمكن أن نتصور يعني ضرس كالجبل؟ وبكل بساطة يرد عليه: هل أمور الآخرة تقاس بأمور الدنيا؟ بل أنت إذا كنت في المنام وكنت في اليقظة فقد يختلف التمييز بين الأمور. أحيانا أنت في اليقظة وفي المنام ترى أشياء تعجز أن تفعلها وأنت في اليقظة، فإذا ثمة تباين. المقياس الموجود أو الطاقة التي يعطيها الله سبحانه وتعالى في المنام أو في اليقظة تختلف. فالذي يكون من الأمور التي يعجز عن تحقيق الإنسان في اليقظة قد يفعلها في المنام. أنت لا تستطيع الآن مثلا أن تذهب إلى أمريكا أو إلى أي بلد، أو تصعد إلى السماء، أو تحوم وتطير وتحلق في السماء، في المنام تفعل هذا وترى نفسك بأنك تفعل هذا حقيقة. فكذلك أمور الدنيا وأمور الآخرة متمايزين مختلفان. إذن فلا يمكن أن نقول أن نقيس الأمور التي تكون في الآخرة بالأمور التي تقع في الدنيا. ثم زد على ذلك: أنت تؤمن بالله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، الذي أوجدك من عدم وصيرك إلى ما أصبحت إليه الآن، ثم يميتك ثم يحييك، يستطيع أن يفعل في ملكه ما يشاء. إذن فلابد أن تؤمن بهذا، لكن أن تقول هذا لابد له من العقل وأن العقل يتصور ذلك، إذا فعلنا هذا نرد في ذلك لا نقول يعني جملة يعني معدودة من الأحاديث فقط، وإنما نرد شرائع من الأحكام ومن المعتقدات ومن الأخلاق ومن السلوكات. قال: حتى ولم نطلع على حقيقة معنى، إذا كنا نجهل حقيقة معنى فنحن نؤمن بذلك. ومثل المؤلف رحمه الله هنا لما ذكر في مسألة أمور الغيب بحدث الإسراء والمعراج. والإسراء والمعراج قد يشترك فيه الأمران، يعني أمر مشاهد وأمر غيبي. كيف نعرف بأنه مشاهد؟ بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأمور حدثت له بالطريق وفي مكان المعراج، وهو لم يسبق أنه زار بيت المقدس ورغم ذلك قصة ما كان له فيها. فيكون إذن أن هذا مما يزيد الناس إيمانا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث له هذه الحادثة العظيمة وحادث الإسراء والمعراج. وأما الغيب فعروجه إلى الله سبحانه وتعالى إلى سدرة المنتهى. ولهذا قال المؤلف مثل حديثة الإسراء مثل حديث الإسراء والمعراج وكان يقظة لا مناما. فإن قريشا أكبرته أنكرته وأكبرته أكبرته بمعنى عظمته جعلته كبيرا ولم تنكر المنامات. المؤلف هنا أشار إلى مسألة حديث الإسراء والمعراج، والإسراء والمعراج كما يخفى عليكم ثابت في الكتاب والسنة. أما الكتاب فقد أنزل الله سبحانه وتعالى في شأن هذه الحادثة صورة بأكملها، بدأها بقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. هذا دليل الإسراء. وأما دليل المعراج فقد ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة النجم، قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. هذا دليل المعراج. والإسراء والمعراج في السنة من ذلك الكثير، والأحاديث في قضية الإسراء والمعراج أحاديث متواترة ثبتت عن جمع كبير من الصحابة، منهم أنس بن مالك ومنهم جابر بن عبد الله ومنهم عبد الله بن عباس ومنهم عبد الله بن مسعود وغيرهم كثير. وقد روى البخاري حديث الإسراء في كتاب بدء الوحي من صحيحه باب ذكر الملائكة، ورواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والإسراء معناه في اللغة السير بالشخص ليلا. الإسراء معناه في اللغة السير أي المشي بالشخص ليلا. وأما شرعا فمعناه سير جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، هذا هو معنى الإسراء. لما نقول إسراء معناه سير جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، هذا في الإسراء. أما المعراج على وزن مفعال وهو العروج، وهو الآلة التي يصعد بها، وهي ما يعرف عندنا الآن بالمصعد. وشرعا هو ذلك السلم الذي عرج به النبي صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء، ولكن لا يعرف كيفيته، لا نعرف كيفية هذا السلم ولا يمكن أن نصفه. والمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به. فالمعراج هو الصعود إلى السماء، والإسراء هو المشي أو السير ليلا من مكة إلى بيت المقدس. يعني الله عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ومسألة الإسراء والمعراج هذه التي ساقها المؤلف هنا ليبين أنها من الأمور الغيبية وقع بها الخلق ووقع بها الإنكار ووقع بها الرد، ولهذا ذكروا بها مسائل. منها ومن أهمها هل الإسراء والمعراج وقع يقظة أم منام، وهل أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بالروح دون الجسد أو بالروح والجسد معا. والصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإسراء والمعراج وقع يقظة لا منام، ووقع بالروح والجسد معا، هذا هو الصحيح. وللناس فيه ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنه وقع بالروح دون الجسد، وهذا قاله ابن إسحاق ونسبه إلى عائشة أم المؤمنين وإلى معاوية بن أبي سفيان، ولم يثبت هذا عنهما، أي هذا النقل ليس بصحيح. النقل الثاني أو المذهب الثاني أن الإسراء والمعراج وقع مناما، وهذا يختلف عن الأول. ثم قريش لم تنكر الإسراء، أنكر الإسراء والمعراج لأن هي تؤمن بالمنامات، ولو كان الإسراء والمعراج وقع منام لما أنكرته قريش. إذن دل هذا القول بأن الإسراء والمعراج وقع منام قول ضعيف. والفرق بين أن وقع منام ووقع بالروح أن المنام معروف أن الإنسان يكون في حالة النوم، أما الروح فيمكن أن يكون في اليقظة، ولكن الذي ينتقل هي روحه ويبقى جسده في المكان الذي يتواجد فيه. فأصحاب هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة وروحه صارت إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك عرجت إلى السماء. والقول الثالث هو القول الذي ذكرناه في البداية، وهو أن الإسراء والمعراج وقع يقظة لا مناما، ووقع أيضا بالروح وبالجسد. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة من العلماء والفقهاء المحدثين. ثم مما يدل على أن الإسراء والمعراج وقع بالروح والجسد أن الله سبحانه وتعالى بدأ الآية بقوله سبحانه، وسبحانه تدل على العجب، لما تعجب من شيء تقول سبحانه، ولو كان يقع في المنام ما كان يحتاج إلى أن يقول سبحانه، لأن المنام قد الإنسان قد يرى أكثر من هذا، فعند أي إنسان قد يرى نفسه أنه يأكل ويشرب ويتمتع وهو في بلد بعيد عنه، قد يكون ذلك البلد حقيقة وقد يكون على غير الحقيقة، وقد يرى نفسه في سماء الدنيا أو في البحر وما. إذن قول الله عز وجل سبحانه هذا مما يدل على أنها وقع بالروح والجسد. وأكبر دليل على ذلك أنه قال بعبده، لأن العبد عبارة عن الروح والجسد معا، كل إنسان الإنسان هو اسم لما يقع عليه مسمى الروح والجسد، لأنه هو المعروف عند الإطلاق، إذا قيل الإنسان يراد به الروح والجسد، كذلك العبد إذا قيل هذا عبد فيراد به الروح والجسد، ولا يمكن أن يقول الإنسان إنسان ويقصد به روحه، لأنه لو قصد الروح يقول روح الإنسان، أما إذا أطلق وقال هذا إنسان أو هذا عبد فإنه يراد به الروح والجسد معا. فقول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى دليل على أن الإسراء والمعراج وقع بالروح والجسد. مسألة أخرى أيضا من المسممات أن الإسراء والمعراج وقع في ليلة واحدة، وهذا هو قول الجمهور، ومن فرق فقد غلط، لأن بعض أهل العلم قالوا بأن الإسراء وقع وحده والمعراج وقع وحده، وهذا خطأ، من فرق بينهما فقد غلط، فالإسراء والمعراج وقع في ليلة واحدة، وقد اختلف أهل العلم في تعيين ذلك، وفي ذلك حكمة جلية حتى لا يتخذه المسلمون عيدا يحتفلون به. وللأسف الشديد يوجد عند البعض مثل هذا التعظيم ليوم الإسراء والمعراج، وقد يجعلون 26 من شهر رجب هو يوم الإسراء والمعراج، وهذا في الحقيقة لا ينسب إلى أهل العلم المتمكنين من المؤرخين الثقات ولا من المحدثين الكبار، والحكمة أن الله سبحانه وتعالى أخفاها حتى لا تكون عيدا، ولهذا لا يشرع في الإسراء والمعراج التقرب بالله سبحانه وتعالى بأي عمل، بل الطاعة فيه عادي لا يخصص لا بالصيام ولا بقيام، لكما يفعل البعض أنهم يصومون ليلة الإسراء والمعراج، لأن الإنسان لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم ذلك اليوم ولم يقمه. ثم أنه تعيين ليلة الإسراء والمعراج بالسادس والعشرين من شهر رجب هذا قول ليس على اتفاق أهل العلم، بل ذكر العلماء في ذلك 5 أقوال ولم يذكروا منها أنه واقع في ليلة السادس والعشرين. القول الأول منهم من قال أنه وقع ليلة الاثنين من شهر ربيع الأول في 12، ومن ذكر هذا القول لم يعين السنة، وهذا القول ينسب إلى ابن عباس وإلى جابر، والسند فيه منقطع، إذن لا يمكن أن يلزم به أن نقول وقع في ليلة 12 من شهر ربيع الأول في يوم الاثنين، وإن كان ينسب لبعض الصحابة فإن السند إليهما منقطع، وإذا كان السند منقطعا فالحديث لا يمكن أن يثبت ولا يكون حجة في الباب. هذا القول الأول. القول الثاني منهم من قال أن الإسراء والمعراج وقع سنة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني قبل سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول، وأصحاب هذا القول لم يعينوا الليلة، أصحاب القول الأول عينوا الليلة قال يوم الاثنين، وهؤلاء عينوا السنة لكن لم يعينوا الليلة. وممن قال بهذا القول الإمام الزهري وعروة بن الزبير والليث بن سعد صاحب الطبقات، وهذا القول جزم به الإمام النووي رحمه الله، قال بأن الإسراء وقع قبل سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول. القول الثالث قال به السدي رواه عنه الحاكم في المستدرك أنه وقع قبل 16 شهرا في شهر ذي القعدة. والقول الرابع أنه وقع قبل 3 سنوات من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الرابع قبل 5 سنوات. والقول السادس قبل 6 سنوات. إذن انظروا هنا إلى هذه الأقوال المتضاربة والمتباينة في تعيين هذه الليلة للإسراء والمعراج. وما دام أن الاختلاف واقع ولا يمكن أن نجزم بواحدة منها، دل هذا على أن تأريخ الإسراء والمعراج ليس له أهمية في عبادة المسلم ولا يجني أي ثمرة في معرفة اليوم أو الليلة أو السنة التي وقع فيها الإسراء والمعراج، وإنما الذي يهمه منها فقط هو إثبات والإيمان بهذه الواقعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في ليلة واحدة ورجع إلى فراشه، وكان من أمره ما قصه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة العظيمة، وأنها الواقعة أو الحادثة التي فرض الله سبحانه وتعالى فيها على المسلمين أعظم فرض وهو الصلاة. ولهذا ذكر العلماء أيضا مسألة أخرى، هي أن الإسراء والمعراج كم وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت في ذلك مذاهب. فمنهم من قال أنه وقع مرتين، مرة وقع يقظة ومرة وقع منام، هذا قول أول وهو قول باطل. والقول الثاني أنه وقع مرتين، قالوا مرة قبل الوحي أي قبل البعثة ومرة بعد البعثة، وهو أيضا قول باطل وسوف نذكر العلة في ذلك. القول الثالث من قال بأنه وقع مرة قبل البعثة ومرتين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأقوال الثلاثة كلها باطلة، وقد ردها ابن القيم رحمه الله في مسألة فرض الصلوات. قال العجب لهؤلاء الذين يقولون بأن الإسراء والمعراج وقع النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاث، قال فكيف يكون تكرار الصلاة، يعني الصلاة فرضت للنبي صلى الله عليه وسلم في حديثة واحدة، فكيف يمكن أن نقول في كل مرة تفرض على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة؟ وأدهى من ذلك وأبعد عن المنقول وعن المعقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يفرض أو أن يشرع لأمته ويخبرهم بفرضية الصلاة قبل أن يبعث قبل الوحي، لا يمكن، لأن فرض الصلاة كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا المذهب المختار في هذا ما رجحه الحافظ حافظ المغرب ابن عبد البر النمري القرطبي عليه رحمة الله، أن الإسراء والمعراج وقع مرة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بعد بعثته وقبل هجرته بسنة أو سنة وشهرين. هذا أعدل وأقوى وأرجح الأقوال ذكرها ابن عبد البر ووافقه عليها كثير من أهل العلم، أن الإسراء والمعراج وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وكان ذلك بعد البعثة وقبل هجرته بسنة أو بسنة وشهرين على ما ذكر هذا الإمام. ثم قال المؤلف رحمه الله عن مسألة الإسراء والمعراج، وكان يقظة لا منام، وهذا ثابت ومعروف وتكلمنا عليه، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات، لأن لو كان الإسراء مناما لما أنكرته قريش، لأن قريش كانت تؤمن بالمنامات، والدليل على أن الإسراء وقع يقظة ولا منام، لأنه لو وقع مناما ما كان هناك الجدال وما كان هناك الإكبار ولا الإنكار. هذا مما يدل لأن قريش لما أنكرت الإسراء والمعراج فدل على أنه وقع يقظة، لأنه لو كان مناما قريش لا تنكره لأنها كانت تؤمن بالمنامات. أما وقوعه في اليقظة فهذا هو الذي استبعدته قريش، واستبعده كذلك المنحدون والمنكرون، يعني ممن لم يؤمن ولم يدن بهذه الشريعة، وحتى من بعض الفرق الإسلامية الذين لا يثبتون مثل هذه المعجزات العظيمة كمعجزات الإسراء والمعراج. قريش استبعدوا ذلك لأنهم كانوا يتصورون ويأخذون ما يسمعون عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يطابق ويوافق عقوله القاصرة. قالوا كنا نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا، فكيف يجوز يعني لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي يزعم أنه وقع له هذا في ليلة واحدة؟ وما علموا أن الذي أرسله وأنزل عليه هذا الكتاب المعجز الذي أبهرهم ولم يتمكنوا من أن ينسجوا أو أن يتحدوا هذا القرآن بآية واحدة منه فضلا على أن يأتوا بعشر صور أو أن يأتوا بمثل هذا القرآن إلى غير ذلك من الأمور التي أثبتت عجزهم وبينت أن ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق وأنه الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى للبشرية جمعاء وأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لما كانت قريش تنكر مثل هذا جاء الإنكار والإكبار من لدنه. أما أهل الإيمان فإنهم يثبتون هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم كما يؤمنون بسائر الأمور التي أخبر عنها مما يشتمل بأمور الغيب من أحاديث الفتن والملاحم وأمور الآخرة وأخبار الأمم الغابرة وما إلى ذلك. ثم ذكر أيضا المؤلف رحمه الله وهذا لدقة نظره وعلو فهمه وفقهه ويدل على مدى تعلقه وتشبعه بنصوص الشريعة بأحاديث الكتاب والسنة. انظروا سبحان الله كيف يوفق أمثال هؤلاء العلماء أنه يختار مثال فقط لما أنكره بعض الناس ويوفق فيه. ذكر حديث الإسراء والمعراج. الأمر الثاني ذكر أمرا آخرا أيضا ومن المصادفات العجيبة أن هذا الأمر الذي ذكره المؤلف لم تنكره قريش فحسب ولا نعلم هل أنكرته أم لم تنكره، لكن المؤلف رحمه الله يومي إلى أنه يأتي هناك من ينكر هذا وقد أنكره، أي هذا الأمر الذي سوف نتكلم عليه أنكرته بعض الطوائف كالمعتزلة قديما وأنكره أيضا بعض المعتزلة المعاصرين حتى وإن لم يكونوا من المعتزلة الأصليين. وهذا مما يرجعنا إلى أن نقول كما ذكرنا به إخواننا في الدرس السابق لما سأل أحدهم سؤالا وقال كيف نرد على أولئك الذين يقولون أن الرد على الفرق المبتدعة وأهل الانحراف والأهواء كالجهمية والقدرية والمعتزلة، قال أليست هذه يعني حرب يعني بلا بلا بلا, بلا خصم بلا عدو وأن هذا فيه إهدار للأوقات وصرف الناس عن فهم حقائق الشريعة والعمل بالإسلام وما إلى ذلك من الأمور التي ذكرها في هذا الشأن. ونقول أن التاريخ يعيد نفسه، إن كانت المعتزلة اليوم غير موجودة كما كانت بأصولها المتقدمة وبمرجعيتها التي كانت، فإن المدرسة العقلانية اليوم أو المدرسة العقلية، لا نقول العقلانية وإنما العقلية، المدرسة العقلية حاضرة اليوم وتفعل وتطعن في السنة وترد الأحاديث كما كان يردها المعتزلة والجهمية وغيره من الطوائف المنحرفة. هذه المسألة ذكرها المؤلف. قال من ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. سبحان الله، قد يقول إنسان كيف نقر بهذا وهو هذا أمر غيبي، نحن ما عشنا مع موسى ولا رأينا ملك الموت لما أتاه يريد أن يقبض روحه فلطمه موسى ففقع عينه فرجع ملك الموت إلى ربه فرد عليه عينه. والحديث هذا ثابت، لا أولا لا يمكن رده، لماذا؟ لأنه قد ثبت في دواوين الإسلام الكبار، والحديث رواه البخاري في صحيحه، رواه البخاري في صحيحه في كتابه المعروف في كتاب التوحيد وفي مناقب الأنبياء، وذكره الإمام مسلم في صحيحه في فضائل موسى عليه السلام، ذكره الإمام النسائي، ذكره الإمام أحمد في مسنده، ذكره ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث وغيره من أئمة المسلمين، فهو حديث ثابت. وهذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وأبو هريرة هو أكثر من روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو من السبع المكثرين يعني الذين جاوزت روايتهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ألف حديث، والمكثرون سبعة معروفون: أبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وعائشة أم المؤمنين وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري، وأكثرهم رواية للحديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو المسمى بعبد الرحمن بن صخر. ولقبه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هريرة ومناقبه عظيمة. لكن استغل الناس وبعض المهزوزين عقائديا وفكريا وعلميا قالوا كيف أن أبا هريرة من أواخر من أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد أسلم عام الفتح، فكيف يمكن له أن يروي هذا العدد الهائل من الأحاديث؟ وما علموا، وهذا لجهلهم، أن أبا هريرة منذ أسلم لازم النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، في ليله ونهاره، في حله وترحاله، في حروبه، في إقامته. زد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالحفظ، دعا له بالحفظ، دعا، ومن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ودعاءه عليه الصلاة والسلام لا يخفى عليه أنه مستجاب، فكان ما يسمع شيئا إلا حفظه. وعليه فلا يمكن أن ننكر ذلك. إذا كان صحابيا مثلا قد عاشر النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة أو 20 سنة ثم لم يحفظ مثل هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو له بذلك، وجاء أبو هريرة وطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له لأن يكون حافظا، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من حفاظ الإسلام. وهذا ما دفع بأبي ريا أحد المعاصرين الذي كتب كتابا سماه أنوار على السنة المحمدية، وهو في الحقيقة ظلمات أبي ريا على السنة المحمدية، وقد انتدب للرد على كتاب هذا جملة من علماء المسلمين، منهم الإمام المعلمي ذهبي العصر كما يقولون، في كتابه الماجع الأنوار الكاشفة بيّن فيه تلك الأحاديث التي ردها أبو ريا، من حديث أبي هريرة في هذه الحادثة العظيمة لما فقع موسى عين ملك الموت، وسميه في ذلك، والذي جاء بعده أيضا الغزالي غزالي العصر لما أنكر هذا الحديث وذكر كلاما في الحقيقة لا يمكن يعني أن يكون عاقلا يتكلم بمثل هذا، لأنه لو اعتمدنا ذلك المنهج الذي اعتمده أبو ريا واعتمده الغزالي لا قلنا بأن هذه الأحاديث التي بذل فيها البخاري ومسلم والإمام أحمد والترمذي والنسائي بذلوا من أجل حفاظها ومن أجل الحفاظ عليها ومن أجل صونها من الدغل ومن الكذب، يعني أن هذه الجهود يعني أصبحت ضائعة لا قيمة لها، ويصبح الميزان عندنا في قبول هذه الحديث هو الهوى، ما وافق أهوانا أخذنا به وما لم يوافق لم نأخذ، ولا يكون هناك يعني ضرورة إلى أن نلجأ إلى تلك القواعد، بل إلى ذلك العلم والفن العظيم الذي وضعه علماء هذه الأمة، علماء الحديث، لما تكلموا في مسائل الجرح والتعديل، وتكلموا في مسألة تقسيم الأحاديث وكيف يصحح الحديث وكيف يضعف وكيف يكون مقبولا وكيف يكون شاذا وكيف يكون محفوظا، علم عظيم لا يوجد في تاريخ أمة من الأمم علما بمثل هذه الدقة وبمثل هذه الأحكام وبمثل هذه القواعد وبمثل هذه الأصول المؤصلة كما هو موجود عند علماء المسلمين، لسيما فيما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله يدخل في قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، هذا يدخل فيه حفظ على كتابه وحفظه كذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك رغم محاولة الأعداء والمبغضين والشانئين لهذه الأمة ولدينها حاولوا أن يضعوا الأحاديث وأن يدخلوا فيه السمين وأن يخلطوه بغيره، ومع ذلك باءت جهودهم كلها بفشل، وبقيت هذه السنة محفوظة بإذن الله عز وجل، والذي الآن بين أيدينا في هذه الكتب العظام في دواوين الإسلام نثق بأنها هي عين الحق وهو القول الحق الصادق الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أبو هريرة رده على أبي هريرة وأقرأه على ما سمعكم. قال أبو هريرة رضي الله عنه أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام، أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام، أرسله ربه، فلما جاءه صكه يعني ضربه على عينه، فرجع إلى ربه، أي رجع ملك الموت إلى ربه، فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه. أنا قرأت هذا الحديث رغم أن المؤلف لم يذكره، لكن من أجل أن نرد على شبهات من رد هذا الحديث وأنكره، لأنه في الحقيقة لا يفهم ما ورد في الحديث. قال ارجع، بعد أن رد له عينه قال ارجع له فقل له يضع يده على متن ثور، يعني قال الله عز وجل لملك الموت ارجع إلى موسى وقل له أن يضع يده على ظهر ثور. قال فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. يعني يدير يده على ظهر ذلك الثور. هذه الشعرات اللي التي تغطيها يده قالوا بكل شعرة لك سنة. يعني إذا كانت يده قد غطت 100 شعرة بمعنى له أن يعيش 100 سنة. إن غطت يده 300 شعرة يعيش 3 قرون. قال أي رب أي ربي ثم ماذا؟ يعني بعد هذا نقول يا سيدي 1000 سنة. ثم بعد هذا ماذا؟ قال ثم الموت. قال في الآن. يعني إذا كان مصير الإنسان هو الموت قال في الآن. وهذا ينبئك عن أمر مهم، أن موسى لما فقع عين ملك الموت لم يعرف ابتداء بأنه ملك الموت، لأن الغزالي ماذا يقول؟ يقول كيف يقال أن نبي الله يكره الموت، يكره الموت وبذلك يفقع عين ملك الموت؟ قال هذا لا يفعله، يعني رجل من صالحين، فكيف بنبي من الأنبياء والمرسلين بل من أولي العزم من الرسل؟ والدليل على ذلك أن موسى لم يعرف بأن هذا الذي جاءه هو ملك الموت، لم يعرف بأنه ملك الموت، ولهذا تصرف معه كالإنسان الغريب الذي يدخل دارك. ولهذا جاء في شرعنا لو أن إنسانا يعني نظر في ثقب الباب الذي في بيتك ثم أنت فقدت عينه ليس عليك ضمان، رحت عينه، لأن الواجب أن لا يتجسس عليك. فموسى تصرف معه تصرف أي إنسان عاقل بشر. وزد على ذلك هذا الحديث فيه إخبار بما عليه طباع الناس، الناس يكرهون الموت بخلاف ما قاله الغزالي. قال كيف ينكر هذا لا يقبل الموت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وحتى حديث من أحب لقاء الله لم يفهمه كما جاء في الحديث، لأن عائشة أم المؤمنين أو بعض أزواجه لما قال رسول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، قال عائشة كلنا نكره الموت. شو حد يحب الموت؟ قال كلنا نكره الموت. قال ليس ذلك، وإن ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برحمة الله ورضوانه، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. والكافر إذا حضر أو حضره الموت بشر بعقاب الله وعذابه، فليس شيء أكره مما أمامه، يعني أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. ولهذا مما يدل على أن موسى كان يحب لقاء الله لما جاء إليه ثانية وعلم بأنه ملك الموت قال له لك بكل شعرة غطتها يدك يعني سنة. قال ثم ماذا قال الموت؟ قال الآن. إذن فهو رضي بلقاء الله سبحانه وتعالى. لكن الطعن في موسى عليه السلام بمثل هذا الفهم السقيم، هذا فيه أولا عدم توقير وتقدير لأنبياء الله ورسوله، وأكبر من ذلك هو رد وإنكار لما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة، لأنه لم يكن في الأرض المقدسة، رمية بحجر. قال هذا كلام كله قال أبو هريرة. قد يقول إنسان هذا كلام أبو هريرة، ما لنا ولا نقول أن أبو هريرة في مثل هذه الأمور كل ما يتعلق بمسائل الاعتقاد إذا الصحابي تكلم فيه فإنه ليس بمحض رأيه، ليس بمحض رأيه، لا يقوله بما يفهمه أو يفقهه. فالحديث وإن كان موقوفا فهو في حكم المرفوع، لا يقول هذا إلا لما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. وهذا أيضا كما يقول الغزالي منكرا هذا الحديث، قال لما كنت في الجزائر سألني طالب من الطلبة عن صحة هذا الحديث قال فضاق صدري. يعني وهذا شأن يعني كل إنسان لا تكون عنده يعني بضاعة يتكلم بها ويحاج بها من يسأله، قال ضاق صدري به. هذا حديث قل إما أنه تعرف وإما أنه لا تعرف. قال فقلت له هذا لا يتعلق به اعتقاد وليس فيه أيضا يعني مرتبط بأي عمل، اهتم بما هو أجدى وأنفع لك كما هو معروف في أسلوبه، المسلمون اليوم يعني يعيشون الأمرين وما إلى ذلك، وأنت تهتم بمثل هذه المسائل. ولو قلنا بأنه إذا كان المسلمون يعيشون مثلا في مشاكل أو أن المسلمين يتعرضون للقهر والهوان هذا يجعلنا ألا نهتم بالعلم ولا بالشرع، نقول من باب أولى ألا نهتم لا بصلاة ولا بالصيام ولا بزكاة، كما قال دولة إسلامية لو كما نصلوش، المهم إحنا نقيم ولا صلاة ولا صيام ولا عطل الشرائع، فلا يمكن. ثم الأكثر من ذلك أنه ذكر في الأحاديث بعض الفهوم التي هي بعيدة كل البعد، وربما أنا حضرت شيء أريد أن أتكلمه لكن ربما أتركه في الحصة القادمة بحول الله عز وجل. المهم أن أتكلم على ما قاله المؤلف. قال: ومن ذلك أن ملك الموت، ملك الموت معروف، الموكل بقبض أرواح المؤمنين بما في ذلك الأنبياء والمرسلين. ملك الموت من الملائكة، ملك جمع ملك، مألك يعني أصله مألك، مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة، لأن الملائكة هم عبارة عن رسل، رسل الله إلى الأنبياء والمرسلين وإلى عباد الله عز وجل. الإسرائيليات. ولهذا هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رده المعتزلة وأنكروه. ولهذا ذكره المؤلف هنا لأنها أولا من مسائل الاعتقاد التي أنكرها بعض المبتدعة. وانظروا كيف أن العلماء رحمهم الله كما ذكر ابن حبان رحمه الله في صحيحه لما ذكر هذا الحديث ماذا قال؟ قال: ذكر خبر سمع به على منتحل سنن المصطفى من حرم التوفيق لإدراك معناه. انظروا مثل هذه الترجمة العظيمة التي وضع إمام من أئمة أهل السنة، فكأنه علم أن بعض الأحاديث قد ينكرها الناس الذين يستخدمون عقولها. قال: باب ذكر خبر سمع به على منتحل سنن المصطفى، يعني شنعوا به على من يتشبث بسنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن من هؤلاء؟ قال: من حرم التوفيق لإدراك معناه، وهؤلاء حرموا التوفيق. وذكر بعد ذلك الإمام ابن حبان كلاما ماتعا في شرح هذا الحديث، وهو طويل، ولو كان عندي شيء من الوقت لقرأته عليكم لفائدته، لكن أقرأ كلاما بغيره، وهو الإمام ابن خزيمة شمس الأئمة رحمه الله، إمام من أكابر أئمة المسلمين فقها وحديثا وعملا وقدوة. قال رحمه الله في شرح هذا الحديث: لم يبعث الله ملك الموت لموسى وهو يريد قبض روحه حينئذ، وإنما بعثه الله اختيارا، يعني بعثه ليخيره هل تريد أن تموت أم لا. قال: وإنما لطم موسى ملك الموت لأنه رأى آدميا دخل داره بغير إذنه ولم يعلم أنه ملك الموت. قال: وقد أباح الشارع فقه عين الناظر في دار المسلم بغير إذن، وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط في صورة الآدميين فلم يعرفاهم ابتداء، ولو عرفهم إبراهيم لما قدم إليهم المأكول، وكذلك ولو عرفهم لوط لما ضاق عليهم من قومه. إذن إبراهيم عليه السلام لما جاءته الملائكة قدم إليهم ما يأكلون. هذا دليل على أن موسى لم يعرف بأن هذا ملك الموت، كما أن إبراهيم لما جاءته الملائكة يبشرانه بما بعثه الله سبحانه وتعالى به قدم إليه المأكل، وهو يعرف أن الملائكة لا تأكل، لا تأكل ولا تشرب، فجهله. فكذلك يقال عن موسى، فموسى لم يعني يبقى عمدا وأنه يعرف بأنه ملك الموت. ثم ذكر الإمام النووي جوابا عظيما أيضا، قال: أنه لا يمتنع أن يأذن الله تعالى لموسى بهذه اللطمة امتحان للملطوم، لأن حتى لو قلنا بأن موسى كان يعرف ذلك بأن هو ملك الموت وأنه جاء يقبض روحه، قال الله سبحانه وتعالى يفعل في ملكه ما يشاء، فإنه يجوز أن يضرب موسى عين ملك الموت امتحانا له، لأنه هو ملك من الملائكة كما أن موسى هو رسل من الرسل، والله سبحانه وتعالى يمتحن عباده ويمتحن ملائكته أيضا. فهذا الملك الموكل بقبض أرواح الناس مؤمنهم وكافرهم أراد أن يمتحنه الله سبحانه وتعالى، يعني أنت دائما تقبض أرواح المؤمنين على الله سبحانه وتعالى أن يمتحنك بمثل هذه الضربة لتعرف قيمة الموت وخطر الموت وكره الناس للموت. ثم قال الإمام النووي جوابا ثانيا، قال: إنما لطمه لأنه جاء ليقبض روحه من قبل أن يخيره، لأن الأنبياء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخيرون قبل أن يقبضوا بخلاف سائر الآدميين. النبي إذا جاء إليه ملك الموت يخيره بين الموت والحياة، يقول له يعني إذا أردت أن أقبض روحك الآن أفعل، وإذا أردت أن تؤخر أفعل، هذا خاص بالأنبياء والمرسلين. قالوا: وإنما لطم موسى عين ملك الموت لأنه لم يخيره، جاء ليقبض روحه، قال فلطم لأنه من المفروض أنه يخير. وذكروا في ذلك أجوبة كثيرة بيّنوا فيها هذا الذي أدى بملك بموسى عليه السلام إلى أن يفقع عين ملك الموت. ومهما كان من أمر فنحن نؤمن به لأنه من إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يمكن أن نأتي ببعض التأويلات الفاسدة كما ذكر أبو ريا ومن جاء بعده الغزالي في هذه الحديث وفي إنكار هذا الحديث وفي رده بدعوة باطلة كأن العقلاء لا يقبلونه، وأن كثيرا من المحققين رفضوه، وأن من يقول به هم أصحاب الفكر السطحي وما إلى ذلك. ومن نظر وأراد أن يرجع إلى مثل هذا الرد وإلى فهم هذا الحديث فيرجع إلى تلك الكتابات التي كتبها العلماء في هذا الشأن، من ذلك الكتاب العظيم للشيخ ربيع المدخلي حفظه الله ورحمه الله تعالى رحمة واسعة في كشف موقف الغزالي، وكذلك كتاب حوار هادئ لسلمان فهل العودة الذي رد يعني ردا حكيما وعلميا على هذه الدعوة في رد هذه الأحاديث وما أكثرها، وكذلك رد الإمام المعلم في الأنوار الكشفة على الأبيرية وغيرهم. والمهم أن هذه المسألة التي ذكرها المؤلف ذكرها كمثال فقط، لأن المؤمن إذا آمن بالغيب فإن كل ما جاء على النسيان النبي صلى الله عليه وسلم وصحت نسبته إليه آمن به، سواء علمه أو جهله أو لم يحط عقله به، لأن عقول الناس قاصرة لا يمكن أن تقبل أو أن ترد ما ثبت نقلا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أو جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله.